بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في الحديث عن تعداد محرمات الإحرام، وقد تم الحديث فيما تقدم عن حرمة الطيب، وأشرنا إلى أن حرمة الطيب من المحرمات المشتركة بين الرجل والمرأة، لأننا صنفنا في مطلع الحديث محرمات الإحرام إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عبرنا عنها بمحرمات الإحرام المشتركة بين الرجل والمرأة، والقسم الثاني عبرنا عنه بمحرمات الإحرام المختصة بالرجل، والقسم الثالث عبرنا عنه بمحرمات الإحرام المختصة بالمرأة. قلنا بأننا أول ما نبدأ الحديث عن محرمات الإحرام المشتركة بين الرجل والمرأة، وقد تحدثنا حول جملة منها، وصل الكلام بنا أو آخر ما انتهى الكلام بنا كان عبارة عن الحديث حول الطيب، والآن يقع الحديث حول ما تبقى من هذه المحرمات. واحد من المحرمات المشتركة بين الرجل والمرأة التزين، فالمعروف بين فقهائنا أنه يحرم على المحرم التزين. نعم، وقع الكلام هل أن حرمة التزين على المحرم حرمة مطلقة، أم أن يعني سواء كان بقصد الزينة أم لم يكن، متى ما لبس المحرم ما يعد عرفا زينة كان ذلك محرما عليه، وإن لم يكن قاصدا لبس الزينة أو قاصدا لبسه بعنوان الزينة، أم أن الحرمة إنما تكون ثابتة على المحرم إذا كان لبسه للملبوس لغرض الزينة وبقصد الزينة. كيفما كان، ذكر المصنف في البداية أنه يحرم على المحرم التزين مطلقا، وتمسك لذلك بإطلاق التعليل الوارد في صحيحة حريز المذكورة في المتن. صحيحة حريز واردة في الباب 34 من تروك الإحرام الحديث الثالث. صفحة 472 من الوسائل المجلد 12 الحديث رقم 3. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله. الرواية من حيث السند لا يوجد فيها من يتأمل فيه، وذلك لوثاقة جميع من وقع في أسنادها. إبراهيم بن هاشم القمي والد علي بن إبراهيم، ذكرنا غير مرة أنه ثقة على الأقوى، وإلى الرواية صحيحة ومن الصحيح الأعلى جدا. عمدة ما كان قد يستشكل في أن النجاشي نقل أن حريز لم يروي عن أبي عبد الله عليه السلام مباشرة، وإنما روى حريز عن أبي عبد الله خصوص روايتين فقط، وهذا قد يوجب دعوى الإرسال في جميع مرويات حريز عن أبي عبد الله عليه السلام. فإن قبلنا بهذه النقطة أشكل حينئذ الاستناد لهذه الرواية، لأن الرواية سوف تكون مرسلة لفقدان الواسطة بين أبي عبد الله عليه السلام وبين حريز. أما إذا لم نقبل بمقالة النجاشي ورددنا هذه المقالة بطريق أو بآخر، حينئذ سوف يلتزم بأن الرواية مسندة. تفصيل الكلام بصورة موسعة قبول هذه المقالة بأن حريز لم يروي عن أبي عبد الله عليه السلام إلا خصوص روايتين أو عدم القبول بها يترك إلى محله. على أي حال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تنظر في المرأة وأنت محرم لأنه من الزينة. هنا كأنما المقام مقام صغرى وكبرى. الكبرى حرمة كل ما كان زينتان، الصغرى حرمة النظر في المرأة لأنه زينة. فإذا قبلنا بهذا الأمر، يعني التزمنا بأن التعليل الذي ورد في دليل هذه الصحيحة لأنه من الزينة يدل على كبرى كلية مفادها حرمة كل من طبق عليه عنوان الزينة، التزمنا عندها بأن الزينة محرمة مطلقا، سواء كان الإنسان لابسا هذا الأمر بعنوان الزينة أم كان لابسا إياه لا بعنوان الزينة. أما إذا قلنا لا، ليس المقام من هذا القبيل، يعني التعليل ليس في مقام البيان، وإنما هو من باب يعني ليس علة للحكم وإنما هو حكمة للحكم، فحينئذ لن يكون في الدليل ما يصلح لإثبات المدعى. على أي حال، المصنف التزم بأن قوله عليه السلام لأنه من الزينة علة للحكم، وبالتالي جعل هذا بمثابة الكبرى، وجعل النظر في المرآة أو غيرها من المصاديق التي تكون صغريات لهذه الكبرى، وبالتالي رتب الأثار. على هذا التزم المصنف بداية بحرمة الزينة أو التزين مطلقا، سواء كان الإنسان آتيا به بعنوان الزينة قاصدا ذلك أم لم يكن قاصدا، وسيتضح الأمر أكثر. الفرع الثاني الذي تعرض له المصنف حاصله: هل أن الحرمة تختص بما إذا كان الملبوس قصد به التزين، أم أن الحرمة مطلقة فتشمل كل ما عد عرفان زينة وإن لم يقصد بلبسه التزين؟ مثلا لو أن الإنسان لبس خاتم الزواج، على سبيل المثال الرجل أو المرأة لبس خاتم الزواج، مرة يلبس الإنسان خاتم الزواج قاصدا بلبس خاتم الزواج الزينة، ومرة يلبس الإنسان خاتم الزواج لا بقصد الزينة، وإنما عادة جرت عند الشباب عندما يقدم على الخطوبة أو الزواج يلبس خاتما للزواج، فلبسه من هذا الباب لا بعنوان الزينة، وإنما لبسه بعنوان العادة المتعارفة أو الجارية بين الناس، فالتزم بمؤداها. في مثل هذه الحالة، هل يقال بأن مجرد اللبس وإن عد عرفا زينة موجب لارتكاب الحرام، أم لا بد من كون الملبوس لبس بقصد الزينة مثلا؟ الكلام ها هنا. المشهور بين الأصحاب كما عرفنا البناء على الحرمة مطلقا، سواء قصد لابسه بلبسه الزينة أم لم يقصد ذلك. تمسك المشهور لمدعاهم بالتعليل الوارد في صحيح حريز المتقدم لأنه من الزينة، وقد عرفنا بأن التعليل مطلق لم يقيد بما إذا قصد لابسه به الزينة، مقتضى الإطلاق البناء على الحرمة مطلقا، سواء قصد به الزينة أم لم يقصد به ذلك. المصنف له توقف فيما قاله المشهور، ولذا كأن المصنف يلتزم بأن الممنوع منه ليس مطلق الزينة قصد بلبسه التزين أم لم يقصد، وإنما الممنوع منه ما كان ملبوسا بقصد الزينة، وهذا يعني أنه لو لبس لا بقصد الزينة لا يبنى على المنع منه حينئذ. ولذا ذكر المصنف أنه يمكن الالتزام باختصاص الحرمة بخصوص ما إذا قصد لابسه بلبسه الزينة لا مطلقا. ولذا قلت خاتم الزواج على سبيل المثال إن كان اللابس قد لبسه بقصد الزينة بنينا على الحرمة والمنع منه، أما إذا كان لابسه لم يكن قد لبسه بقصد الزينة فإنه يبنى على عدم الحرمة. ما هو الدليل على هذا التفصيل بينما إذا كان لبسه بقصد الزينة فيحرم وما إذا كان لبسه لا بقصد الزينة فيبنى على عدم الحرمة؟ قالوا الدليل على ذلك التمسك بالروايات التي وردت في لبس الخاتم، مثل رواية مسمع التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة في الباب 46 من أبواب تروك الإحرام، الحديث رقم 4، باب 46 صفحة 490، الحديث رقم 4. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن مهزيع عن صالح بن السندي عن ابن محبوب عن علي يعني ابن رئاب عن مسمع. في هذه الرواية مشكلة سندية سوف أشير لها بعد قليل. عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال وسألته أيلبس المحرم الخاتم؟ قال لا يلبسه للزينة. لاحظوا دلالة هذه الرواية على المدعى واضحة، لأنها كأنما تفيد تفصيلا بين ما إذا كان لبس الخاتم للزينة وبين ما إذا كان لبس الخاتم لغير الزينة، فيستفاد أن لبس الخاتم إذا كان بعنوان الزينة كان محرما ممنوعا عنه، أما إذا كان لبس الخاتم لا بعنوان الزينة فإنه لا يبنى على الحرمة والمنع عن. قال لا يلبسه للزينة، يعني لو لبسه لغير الزينة أمكن حينئذ البناء على الجواز. إذن تعبير الإمام عليه السلام لا يلبسه للزينة يفهم من أن لبس الزينة بقصد الزينة لغرض الزينة محرم، أما مطلق اللبس وإن كان لبس زينة لكن لا بغرض الزينة أو بقصد الزينة لا يبنى على حرمته حينئذ، وهذا مقتضى التفصيل الذي يستفاد من الخبر. إن قلت سلمنا بدلالة رواية مسمع على المدعى وأنه إذا كانت الزينة قد لبست بقصد الزينة بني على الحرمة، أما إذا لبست الزينة لا بقصد الزينة لم يبنى على الحرمة، إلا أنه لا مجال للاستناد إليها والتمسك بها على إثبات المدعى في المقام. لماذا؟ يقول القائل لوجود مانعين يمنعان من التمسك بها. ما هما هذان المانعان؟ المانع الأول ضعفها السندي، إذ أن هذه الرواية اشتمل سندها على صالح السندي، وصالح السندي لم يرد في حقه توثيق خاص، يعني لم ينص أحد من الرجاليين على وثاقته. نعم يمكن توثيقه اعتمادا على كبرى كامل الزيارات، لأنه وقع في أسناد كتاب كامل الزيارات، وقد ذكر مؤلف كتاب كامل الزيارات وثاقة جميع من وقع في أسناد كتابه. فإن قبلنا بشهادة ابن قولويه على وثاقة جميع من وقع في أسناد كتابه فعندها سوف نحكم بأن صالح السندي ثقة. أما لو قلنا بأن الشهادة الصادرة من ابن قولويه مجملة أو عفوا أما لو قلنا بأن الشهادة الصادرة من ابن قولوي ناظرة لخصوص المشايخ الخاصين لابن قولوي وهم تقريبا 33 شخص، فعندها لن يبنى على وثاقة صالح السندي، لأن صالح السندي ليس أحد أساتذة ابن قولوي. لو قال قائل بسبب تردد العبارة بين هذين الاحتمالين، بين احتمال أن المقصود هو وثاقة جميع من وقع في أسناد الكتاب، وبين احتمال أن الوثاقة ناظرة ومختصة بخصوص المشايخ، تكون العبارة مجملة، ومع وجود الإجمال في العبارة لا مجال للاستناد. أو ما ندعيه نحن من أن العبارة ناظرة للمنهج الفهرستي في التعامل مع الروايات وليس نظرها للمنهج الرجالي، فتكون أجنبية عن المدعى. على أي حال، لو أخذنا بالاحتمال الثاني أو الثالث أو الرابع، لن يمكن الالتزام حينئذ بوثاقة صالح السندي. لا يمكن البناء على وثاقة صالح السندي إلا بناء على الاحتمال الأول. أما وفقا لأحد الاحتمالات الثلاثة الباقية، لا مجال للبناء على وثاقة صالح السندي. هذا المانع الأول. المانع الثاني بأن هذا الخبر المذكور إنما ورد في خصوص الخاتم، وبالتالي يكشف عن اختصاص المقام بالخاتم، فلا يتعدى منه إلى غيره. ذكر المصنف أن كلا المانعين يمكن أن يعالج. أما المانع الثاني وهو كون الخبر واردا في الخاتم، قال لا نمانع من أن الخبر صحيح قد ورد في الخاتم، إلا أننا نشير إلى أن الموجب للتحريم في النص هو عنوان لبس الخاتم بقصد الزينة، يعني كأنما الحرمة الإتيان بالفعل بقصد الزينة لا أصل الفعل بما هو هو. فإذن التحريم في النص هو عنوان، أو المحرم في النص هو عنوان لبس الخاتم بقصد الزينة وليس خصوص الخاتم، وهذا يثبت المدعى أن ما لبس بقصد الزينة كان محرما، وما لبس بدون قصد الزينة وإن كان زينة لا يبنى على حرمته. أيضا المانع الأول وهو المشكلة السندية يمكن التغلب عليها من خلال الاستناد لرواية أخرى وهي صحيحة، وهي رواية أو صحيحة معاوية ابن عمار الواردة في الباب 33 من أبواب تروك الإحرام الحديث الأول، باب 33 من أبواب تروك الإحرام الحديث الأول صفحة 468. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، ذكرنا غير مرة أن الشيخ الطوسي له للحسين بن سعيد أكثر من طريق، بين هذه الطرق ما هو معتبر، عن فضالة وصفوان جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن يكتحل وهو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فأما للزينة فلا. شاهدنا هنا فأما للزينة فلا. أيضا الإمام عليه السلام بصدد التفصيل أن الاكتحال إن كان بقصد الزينة كان محرما، الاكتحال ما لم يكن بقصد الزينة فإنه محلل، وهذا يؤكد المدعى أن المحرم ما كان بقصد الزينة لا مطلقا، فإن كان بقصد الزينة حرم، ما لم يكن بقصد الزينة فلا. النتيجة إذن التي نصل إليها هي عبارة عن التالي: أن البناء على حرمة مطلق الزينة، وإن لم يكن لبس المكلف للزينة بقصد الزينة من باب الاحتياط الوجوبي تحفظا من مخالفة المشهور، وإلا الدليل دال على المنع من حرمة أو الدليل دال على المنع من حرمة الزينة إذا أتي بها بقصد الزينة لا مطلقا. الفرع الثالث أقول: ما تقدم كان البحث حول التزين مطلقا، الآن يقع الكلام فيما لو لبس المحرم خاتما لكن من دون قصد التزين، فهل يجوز ذلك أم لا يجوز؟ ذكر المصنف أنه يجوز لبس الخاتم لا بقصد التزين، كما لو لبسه المكلف بقصد السنة كما يصنعه المتدينون مثلا، أو لبسه المكلف إرضاء للزوجة مثلا، أو لبسه المكلف لتعريف الناس أنه رجل متزوج أو خاطب كما في خاتم الخطوبة مثلا. النتيجة أن المكلف لم يلبس هذا الخاتم بقصد الزينة، وإنما لبس هذا الخاتم لغرض آخر، هنا يبنى على المنع أم لا؟ ذكر المصنف أنه لا يبنى على المنع، يجوز لبسه حينئذ ما لم يكن ملبوسا بقصد الزينة. استدل على ذلك بموثقة عمار المذكورة في المتن، وهي الواردة في الباب 46 من أبواب تروك الإحرام، الحديث رقم 5، باب 46 من أبواب تروك الإحرام، حديث رقم 5، صفحة 490 من الوسائل. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله الأشعري عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار، لأن الرواية اشتملت على مجموعة من الفطحية وهم ثقات غير إمامية، عبرنا عن الرواية حينئذ بالموثقة بما قررناه في محله. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تلبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب. قول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام: تلبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب، يدل بإطلاقه على جواز لبس ذلك، يعني مقتضى إطلاق الموثقة جواز أو الحكم بجواز لبس خاتم الذهب وإن عد عرفا زينة، لكنه لم يكن قصد المرأة من لبسه الزينة، فعلى هذا يستفاد حينئذ أن النتيجة جواز اللبس إذا كان الملبوس لا بقصد الزينة، بمساعدة رواية مسمع أو صحيحة معاوية بن عمار المتقدمتين، لأن المستفاد من رواية مسمع ومن صحيحة عمار التفصيل، من صحيحة معاوية بن عمار عفوا التفصيل، بينما إذا كان الملبوس بقصد الزينة وما إذا لم يكن كذلك، فإن كان بقصد الزينة بني على المنع، لم يكن كذلك بني على الجواز. فهذه الرواية لما يقول الإمام عليه السلام تلبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب مع أنه عرفا يعد زينة، لكن لما لم يكن بقصد الزينة يستفاد حينئذ جواز لبسه، وإن كان معدودا في نظر العرف بأنه زينة. الفرع الآخر الذي يتعرض له المصنف وهو الفرع الرابع قال: يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة. يستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها، لكن شرط أن لا تظهر هذا الحلي لزوجها ولا لغيره من الرجال. يستفاد من هذه العبارة من المصنف أن حرمة لبس المرأة للحلي للزينة أيضا بقصد التزين لا مطلقا، ولذلك لو كان الأمر معتادا إليها بحيث لا يعد عند العرف زينة بالنسبة لها، لأن الناس معتادين يرونها بهذا الحلي، نعم بالنسبة في نفسه زينة، لكن لأنه يعد من الأمور التي اعتادت على لبسه وليس أمرا إضافيا بالنسبة إليها، لا يعد عند العرف بالنسبة لها زينة لاعتيادهم على رؤيتها بهذا الحلي على أي حال، فبالتالي العرف لا يرى أنه زينة بالنسبة لها، وهي لبسته أيضا بدون قصد الزينة، ففي مثل هذه الحالة زين يبنى على الجواز، أما إذا لبسته بقصد الزينة فلا. استدل المصنف على صحة كلامه الذي ذكره بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الواردة في الباب 49 من أبواب تروك الإحرام، الحديث رقم 2، الحديث رقم 1، محمد بن يعقوب الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج، الرواية صحيحة ومن الصحيح الأعلى ليس في سندها من يتوقف فيه. قال: سألت أبا الحسن عليه السلام الإمام موسى الكاظم صلوات الله عليه عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها، أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال: إذا لاحظوا، وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها، يعني كأنما أمر معتاد بالنسبة لها وليس أمرا إضافيا. قال: تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها. فيستفاد من هذه الرواية جواز إحرامها في ذلك شرط أن لا تظهره للرجال، خصوصا أنه ليس من مصاديق الزينة لأنه مما اعتادت عليه وهي لم تلبسه أيضا بقصد الزينة، فيكون محققا للغرض. لا، هكذا أفاد المصنف، لكن قد يناقش فيما ذكره المصنف فيقال بعدم الحرمة مطلقا، إنما يحرم على المرأة لبس الحلي وإظهاره للرجال في مركبها ومسيرها مطلقا، لا أن المحرم عليها مطلق اللبس. بعبارة أخرى، إن لبس المرأة للحلي وإن كان زينة في نفسه إلا أنه لا يكون محرما على المرأة المحرمة إلا إذا كان لغرض إظهاره للرجال أو يكون حليا مشهورا للزينة. ويشهد لما ذكرنا من هذا التفصيل صحيحة محمد بن مسلم الواردة في نفس الباب، باب 49 من تروك الإحرام، حديث رقم 4، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله الأشعري عن أحمد بن محمد، قلنا سواء كان أحمد بن محمد بن عيسى أشعري أم أحمد بن محمد بن أبي عبد الله خالد البرقي كلاهما ثقة معتمد، عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة، تلبس الحلي كله، هذا واضح على أنه يدل على الجواز، لا فرق بين إظهارها لزوجها، إظهاره لزوجها أم لا، إلا حليا مشهورا للزينة، يعني إذا كانت معتادة اللبس وإن أظهرت لا إشكال في ذلك، لكن إذا كان مشهورا للزينة فلا، حتى ولو لم تظهر. الجينة صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قالت محرم إظهاره للزوجة وقت المسير والمركب، فيستفاد جواز اللبس وجواز الإظهار في غير المسير والمركب وما لم يكن حليا مشهورا للزينة. هذا ما يمكن أن يذكر في المقام، والله سبحانه وتعالى أعلم. وإن كان الاحتياط على أي حال حسن بالبناء على اجتناب المرأة لبس الحلي مطلقا أثناء الإحرام. من المحرمات على المحرم الرجل والمرأة على حد سواء حال الإحرام النظر إلى المرآة. يحرم على المحرم أثناء الإحرام النظر إلى المرآة، وهذا قول جملة من أصحابنا كالصدوق والشيخ وأبي الصلاح وابن إدريس وابن سعيد، بل نسب القول بالحرمة إلى الأكثر منهم. وقال الشيخ في الجمل والعقود والسيد في الوسيلة وابن البراج وابن زهرة بأنه مكروه وليس محرما. هناك قول ثالث وهو مختار المحقق السبزواري في الذخيرة من التفصيل بينما إذا كان النظر في المرآة بقصد الزينة يبنى على حرمته، وبينما إذا كان النظر في المرآة لا بقصد الزينة فإنه يبنى على جوازه وعدم حرمته. كيفما كان يدل على الحرمة ولو في الجملة بداية صحيحة حماد التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة في الباب 34 من أبواب تروك الإحرام الحديث الأول. محمد بن الحسن باب 34 من أبواب تروك الإحرام. صفحة 472 الحديث الأول. محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، سبق وشرحنا غير مرة طريق الشيخ الطوسي إلى موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن يعني بن أبي نجران عن حماد يعني بن عثمان عن أبي عبد الله، الرواية لا كلام فيها، عليه السلام قال لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنه من الزينة. لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنه من الزينة. هذه الرواية تدل على حرمة النظر في المرآة أثناء الإحرام، لنقل بداية في الجملة. نعم هنا ينبغي تحديد دائرة الحرمة، وقد أشرنا قبل قليل للخلاف الموجود بين الأصحاب في ذلك سعة وضيقة بين القولين الأول والثالث. فالأول يقول بالحرمة مطلقا، الثالث يقول بالحرمة إذا كان بقصد الزينة لا مطلقا. مفاد الأول إذن حرمة النظر في المرآة مطلقا وإن لم يكن بقصد الزينة، بينما قيد الثالث الحرمة بما إذا كان لقصد الزينة. الأول قد اختاره مضافا لمن ذكرنا أسماءهم قبل قليل المحقق النائيني قدس الله تربته الطاهرة أيضا، حيث بنى على حرمة النظر في المرآة بقول مطلق. ويمكن تقريب الأول من خلال صحيحة تقريب القول الأول يعني الاستدلال من خلال صحيحة حماد المتقدمة بأن يقال إن قوله عليه السلام فإنه من الزينة يدل على أن العرف العام يعد أن كل نظر للمرأة زينة وإن لم يقصد به الزينة. أكرر، يمكن تقريب الاستدلال للقول الأول من خلال التالي: إن قوله عليه السلام فإنه من الزينة يدل على أن العرف العام يعد أن كل نظر للمرأة زينة وإن لم يقصد به الزينة، لأن المتبادر من الصحيح أن النظر في المرأة بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية هو النظر فيها لإصلاح الهندام وإصلاح وضعه الطبيعي، سواء كان قاصدا بالنظر الزينة أم لا، فإن ذلك يعد في العرف العام زينة وهي محرمة على المحرم، فيثبت أن الحرمة لمطلق النظر في المرأة وإن لم يكن المقصود به الزينة. المصنف لم يرتضي هذا التقريب من الاستدلال، ولذلك أجاب عنه بأن تنزيل كل نظر إلى المرأة منزلة الزينة إنما يتم بالنسبة للأفراد المتعارفة، مثل النظر لإزالة حاجب على البشرة وما شابه ذلك، أما غير ذلك فهو إما غير مستساغ عرفا أو غير متصور. والإنصاف أن هكذا أفاد المصنف. الآن أعقب أقول: الإنصاف أن التقريب الذي ذكرناه لمدعى المحقق النائيني رضي الله تعالى عنه سالم عن الإشكال الذي ذكره المصنف، إذ أن إصلاح الهندام والوضع الطبيعي من الأمور المتعارفة، فلا يرد عليه ما أفاده المصنف من أنه النظر إنما يتم بالنسبة لإزالة حاجب أو ما شابه، يعني الأمر المتعارف في خصوص إزالة حاجب، أما النظر لأجل إصلاح الهندام ليس من الأمور المتعارفة، ولذا يكون النظر لغاية الزينة. على أي حال، المصنف قال: لو لم يقبل ما ذكرناه من أن النظر في المرأة لإصلاح الهندام والوضع الطبيعي من الزينة، لو لم يقبل ما ذكرناه من الجواب، أمكننا أن نتمسك بصحيحة معاوية بن عمار المذكورة في المتن. صحيحة معاوية بن عمار واردة في الباب رقم 34 من تروك الإحرام، حديث رقم 2. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تنظر المرأة المحرمة في المرأة للزينة، لا تنظر المرأة المحرمة في المرأة للزينة، على أساس أن المنع إنما هو بقصد الزينة لا مطلقا، فيستفاد أنها لو نظرت المرأة المحرمة في المرأة لا لغرض الزينة كان جائزا، أما لغرض الزينة فهو غير جائز، وبالتالي تكون مقيدة للإطلاق الوارد في صحيحة حماد الدال على المنع من النظر إلى المرأة حال الإحرام مطلقا. هكذا أفاد المصنف. أقول: لا يخفى عدم تمامية ما ذكره المصنف، وذلك لأن التقييد كما قرأنا في الأصول، لأن التقييد فرع التعارض، وهو فرع كون الدليلين متنافيين، أما لو كان الدليلان مثبتين كما في المقام، دليل الأول يثبت حرمة النظر إلى المرآة. الدليل الثاني يثبت حرمة النظر إلى المرآة بقصد الزينة. الأول أوسع دائرة، الثانية ضيق دائرة، فلا تنافي. زين، لو كان الدليلان مثبتين كما في المقام لا مجال للجمع العرفي بالتقييد، وذلك لعدم التعارض. نعم، يمكن التقييد بكون المحرم هو النظر الذي يكون بقصد الزينة لا مطلقا، لكن من خلال أن صحيح معاوية بن عمار قد اشتمل على قيد وهو للزينة، مقتضى العمل بمفاد صحيح حماد يستدعي لغوية هذا القيد، فحذرا من لزوم لغوية هذا القيد يلتزم بالتقييد حينئذ. فتأمل، إن قبل هذا الكلام كان تاما ما ذكر، وإلا فلا. والنتيجة التي نصل لها أنه لو أريد الإفتاء لكان الإفتاء يقتضي الاحتياط اللازم بحرمة النظر إلى المرآة مطلقا، سواء كان بقصد الزينة أم لم يكون. هذا تمام الكلام في هذا الفرع. الفرع الثاني الذي ذكره المصنف، وهو إذا نظر المحرم في المرآة يستحب له إعادة التلبية. يدل على ذلك صحيح معاوية المذكور في المتن، وهو وارد في الباب 34 من أبواب تروك الإحرام، حديث رقم 4. بلي، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا ينظر المحرم في المرآة لزينة، فإن نظر فليلبي. لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فإن نظر فليلبي. يستفاد من قوله عليه السلام فليلبي ووجوب التلبية عليه، لأنه أمر والأمر ظاهر في الوجوب، لكن إجماع الأصحاب على عدم الوجوب قرينة على إرادة الاستحباب والرجحان. ويؤيد ذلك أن المسألة ابتلائية، فلو كان الأمر الوارد فيها دالا على الوجوب لاشتهر وبان. عدم ظهور الأمر في الوجوب بين الأصحاب كاشف عن عدم اعتبار ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. يقع الكلام في محرم آخر من محرمات الإحرام المشتركة بين الرجل والمرأة، وهو الاكتحال. نحيل الحديث عنه إلى الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.